أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، سبق وتكلمنا في المحاضرة الثانية عن منزلة اليقظة، وأدرجنا في هذه المنزلة منزلة البصيرة والقصد والعزم، تكلمنا على الثلاثة تبعا. وفي المحاضرة السابقة التي هي الثالثة تكلمنا عن منزلة هامة، وهي منزلة الفكرة، منزلة الفكرة. اليوم بحول الله وقوته سبحانه وتعالى نتكلم عن منزلة هامة، منزلة هامة جدا، وهي منزلة المحاسبة، منزلة المحاسبة. منزلة المحاسبة كما يقول العلماء هي بساط منزلة التوبة، بساط منزلة التوبة. فلا ينزل الإنسان منزلة التوبة إلا بنزول منزلة المحاسبة. يفتتح الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه المنزلة فيقول: منزلة المحاسبة، قال: ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. قال: ولتأخيرها عنها وجه أيضا، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. قال: والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها، فالتوبة محفوظة بمحاسبتين. منزلة المحاسبة، خلاصة ما قاله الإمام هنا، هذه المنزلة لها تعلق قبلي ولها تعلق بعدي. منزلة المحاسبة أن يحاسب الإنسان نفسه، سوف يعني نبين لكم المقصد الآن، لكن عاوزين بس نشوف ابن القيم عاوز يقول إيه. يريد أن يقول أن منزلة المحاسبة هذه لها تعلق قبلي ولها تعلق بعدي، الذي هو بمنزلة التوبة. أولا، أن المحاسبة القبلية تعرفك ما لك وما عليك، أن يحاسب الإنسان نفسه قبل القدوم على الفعل يعرف الإنسان ما الذي يأتيه فيأتي، وما الذي يجتنب فلا يأتيه، فما كان عليك تبادر، وما كان لك تنتهي. ثانيا، أن المحاسبة البعدية تتعلق بحفظ هذه التوبة، إن أحدث الإنسان لربه توبة فإنه يحافظ عليها بالمحاسبة. هذا تحقيق لما ابن القيم. ثم استطر فقال ماذا؟ قال: وقد دل على المحاسبة، يريد أن يبرهن الآن أن هناك منزلة تسمى بمنزلة المحاسبة. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. قال: والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ قال: والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم الميعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى ويبيض وجهه عند الله تبارك وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أو قال على من لا يخفى عليه أعمالكم. ابن كثير يعلق على قوله تبارك وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يقول أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم الميعاد وعرضكم على ربكم، واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه خافية مما يحدثه الإنسان. أي شيء فعلته بين الجدران الأربعة فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وتؤمن بأن الله تبارك وتعالى محاسبك على هذا وسائلك عنه لا محالة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان بصير، كل إنسان منا يعلم حقيقة هذه النفس التي بين جنبيه إذا أراد، من دون شك إذا أراد. فالإنسان لا يستطيع أن يجهل نفسه، كل إنسان منا عالم بنفسه، لكن من أراد أن يجهل هذه النفس ومن تغافل عن نفسه غفل عياذا بالله. حتى تتصور هذه المنزلة، منزلة المحاسبة، وأن الصالح إذا فقد هذه المنزلة وهي منزلة المحاسبة للنفس ولم يعبأ بها، هذا قد يوصف بأنه قد مكر به من قبل الله تبارك وتعالى. أضرب لك مثال يسير لذنوب عند بعض الناس بدهية أشياء يأتيها، هو أصلا لا يحتسبها في يومياته أن هذه ذنب من الذنوب. السنة فيها كم يوم؟ خلينا نقول 350، بس سيب الزيادة دول أجازة. 350، طيب عشت 50 سنة، اضرب في 50 كم؟ 18,000 يوم. 18,000 يوم، أنا حسبها 18,000 يوم. صاحبنا ما بيحسبش نفسه، شرب في اليوم 10 سجاير، 10 ذنوب في كم؟ 18,000. يجي يوم القيامة ب180,000 ذنب، لسه ما عملش حاجة. لو افتتح اليوم بسيجارة 180,000 ذنب. طيب تفرج له على فيلم، مسلسل، لمح امرأة، خلينا نقول دول ذنب واحد بس، 18,000 ذنب كل يوم على حياته. طيب شتم في اليوم مرة، شتيمة بسيط، مش سب الدين ولا حاجة، سب بسيط كده، هذه ذنب 18,000 ذنب لو كل يوم بيشتم مرة واحدة. شايف؟ 18,000 ذنب. طيب اغتاب مرة 18,000، احتقر مرة 18,000، ظلم مرة 18,000. شوية الحاجات البديهية دي هتيجي يوم القيامة هتجد 252,000 وزيادة، ده أشياء بديهية. طب لو صاحبنا ده قتل واحد في عمره كله، طيب لو سرق مرة، طب لو أكل الربا مرة، طب لو غش مرة، طب لو خان مرة، الذنوب دي حسابها إزاي؟ طيب لو ساب الصلاة، الصيام، الزكاة، لو معاه فلوس يحج ومحجش، الذنوب ده تحسب إزاي؟ تخيل كده لو جبنا الذنوب دي جعلنا لها جرما، خلناها زي مثلا كرة التنس ولا حاجة كده، 180,000 عين من هذه ارميها في المسجد كده هتعمل قد ايه؟ هات 180,000 كورة حطها هنا كده هتملى هنا ولا ذنوب دي؟ ده 10 سيئات في اليوم، حاجة بسيطة كده. فما بالك الإنسان بقى يعيش من يومه، من طليعة اليوم إلى خاتمة يومه في إيه؟ في ذنوب. طب لو 1,000 ذنب كل يوم في 180 بكام يا أهل الحساب؟ هنخش في ملايين، ملايين من الذنوب. ليه؟ لأنه الذنوب كما نص في الخبر مبناها على إيه؟ الجبل الكبير ده مبنى على إيه؟ أشياء بسيطة يسيرة. الذنب وراء الذنب حتى يأتي يوم القيامة فينظر فيهوله هذا الإيه؟ المنظر، ملايين السيئات عليه. طيب ده واحد ممكن يموت، بيموت دلوقت وعداد السيئات شغال. كان في ولد رحمه الله، صلى الله عليه يرحمه، كان رابط الإيميل بتاعه ب 200-300 إيميل لأصحابه، فكان لما يأتيه عياذا بالله فيلم ولا مقطع سيء أو غيره مباشرة كده يتوزع عليه. مات هذا الولد، وما زالت هذه الأشياء تذهب إلى أصحابه، منهم من يرى ومنهم من يمتنع. سيئات بتجري عليه في قبره عياذا بالله لأنه تسبب في هذا. يبقى ميت وعداد السيئات شغال. ممكن عداد السيئات يكون ابنه، بيته فيه مفاسد كثيرة، يموت هو والبيت شغال سيئات تصب في ميزانه. ممكن عمل سيء عمله يصب في سيئات. مقام أو منزلة المحاسبة إن فر أو سقط منها الإنسان هلك. قام بعض السلف بهذه الحسبة، قال لو عصيت الله تبارك وتعالى في يوم واحد كويس، وعاش 60 سنة، ممكن يقابل ربه ب60 سنة ولا حاجة آلاف الذنوب أغشي عليه في يومه، لأنه بس حسب الحسبة البسيطة اللي هو ذنب واحد. شوف أنت في يومك ما بتذنبش ذنب كل يوم كده؟ طيب ما انت كل يوم ذنب تتكلم في ايه؟ يبقى اعد نفسك ل180,000، ده ذنب واحد. ولا يخلو للاسف كثير من الناس، وللاسف كثير من الناس يظن انه لا يستطيع، لازم يذنب في اليوم. مين اللي قال لك انت لازم تذنب في اليوم؟ من قال لك هذا؟ من قال لك ان لابد الانسان هذا لابد ان لا من الذي قال لك هذا؟ من الممكن ان يجلس الانسان من السلف من لا يذكر لنفسه سيئة أو ذنبا إلا بعد السنين، يمسك على نفسه فلا يعصي الله تبارك وتعالى. من الذي يجرئك على أنك كل يوم لا بد أن تعصي الله عز وجل ولا بد أن تفعل كذا؟ وهذا تهاون من الناس. وإلا فمن الممكن أن يمسك الإنسان نفسه، لا نقول أنه يكون معصوما، ولكن على الأقل لا يداوم على كل هذه المعاصي في يومه وليلته. المواردي له كلام حسن في قضية المحاسبة في أدب الدنيا والدين، يقول ثم عليه، يعني على هذا الطالب الصالح، أن يتصف في ليله، أو قال معذرة، ثم عليه أن يتصفح في ليله ما صدر من أفعاله نهار. يعني اللي عمله بالليل يشوف النهار، اللي عمله بالنهار يشوف بالليل، يقعد كده يقلب اليوم من أوله إلى آخره، وهذا أول سبيل الصلاح. ثم عليه أن يتصفح في ليله ما صدر من أفعاله نهار، فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. والله أنا كل يوم بعمل الذنب ده، طب ما السبيل؟ يبقى فيه لابد من حل لهذه القضية. لكن في واحد لا يبالي، الذي لا يبالي لا يجلس في منزلة الايه؟ في هذه المنزلة، لا يعاتب نفسه ويحاسب نفسه، ده إنسان لا يبالي بالذنوب، كل يوم يأتيها ولا يفكر أصلا في تركها. قال فإنه إذا فعل ذلك وجد أفعاله لا تنفك عن 4 أحوال. أي إنسان نظر في يومه وليلته أفعاله لا تخرج عن 4 أشياء. قال أولا، إما أن يكون قد أصاب فيها الغرض المقصود بها، كويس، قام بما أراد الله الحمد لله، ده جزء. الثاني، أو يكون قد أخطأ فيها فوضعها في غير موضعها. ثالثا، أن يكون قصر فيها فنقصت في حدودها. رابعا، أو يكون قد زاد فيها حتى تجاوز عن حدها. هذه 4 أشياء لا تنفك عن الإنسان. قال وهذا التصفح إنما هو استظهار بما تقدم في فكره فينتهي عما نهى الله عز وجل. انظر إلى الصحابة والتابعين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهي عبادته يقول إيه؟ استغفر الله. من ماذا؟ يصلي، ثم أول شيء يفعله بعد صلاته إيه؟ أستغفر الله. ودي لها فائدة هيأتي التنصيص عليها، بس شوف السلف الأول، شوف عمر يقول أنس سمعت عمر، وأنا مش عاوزك تسمع الكلام ده وتمصمص الشفتين وتقول كانوا وكانوا، لا، هذا الكلام فعله بشر عمر، يعني أفعله أنا وأنت ونتصب به ونجتهد في الوصول إليه. يقول أنس: سمعت عمر بن الخطاب يوما وقد خرجت معه حتى دخل حائطا بستان، سمعته يقول: وبينه وبيني وبينه جدار، بيني وبينه وبينه جدار، مش واخد باله عمر لأنس يسمعه، وهو في جوف الحائط عمر يقول: إيه؟ أمير المؤمنين بخن، يعني عامل فيها أمير المؤمنين، أنت بقى ليه الرأس الكبير الرئيس بخن. قال: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. دي محاسبة للإيه؟ محاسبة للنفس، أن يخاطب الإنسان نفسه ويحس نفسه على الطاعات ولا يترك نفسه هكذا هملا فيضل عياذا بالله. إبراهيم التيمي يقول إيه؟ مثلت نفسي في الجنة، يعني عدت حطيت نفسي كده كأني في الجنة، أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار. طب أنا دلوقتي ما دخلتش الجنة، دخلت النار. في ناس مش عاوزة تصدق اللي هي ممكن تخش النار. كنت أتكلم قبل ذلك في خطبة من الخطب وبقول: يا إخواننا، من بعض الموحدين بعدما يخرجوا من النار، يعني واحد كان موحد وكان بيصلي كمان، في ناس بتصلي تخش النار، بيصلي يخش النار، ممكن إزاي؟ في الحديث يقول لك إيه؟ يخرجون من النار اتعرفوا من إيه؟ من آثار السجود، كان بيصلي بس عمل حاجة، هذا الشيء استلزم له إيه؟ عذاب، ما فيش عفو، لازم تتحاسب، فدخل النار بسبب هذا. طيب، هو مش متصور اللي في واحد بيقول لا إله إلا الله مش بيصلي كمان، بيقول لا إله إلا الله يخش النار، يقول لك لا لا كلنا نخش الجنة. أيوة، خش الجنة متى؟ أيوة، كل الموحدين صح هيخشوا الجنة، بس متى؟ في ناس هتخشها على طول وفي ناس هتخش النار عياذا بالله تعذب شوية وبعدين يخش الجنة، في كده عصاة الموحدين. بل ومن هؤلاء من هو مصلي. يبقى أنت لازم برضو تعمل حساب الحتة دي، أنت كرجل تاجر لازم تعمل حساب الايه؟ المفاجآت، ممكن تيجي يوم القيامة ذنب كده أنت مش واخد بالك منه خالص، هو ده اللي ايه؟ اللي وقف البيعة، صح ولا لا؟ حاجة بسيطة خالص تبوظ لك الدنيا، ممكن في الآخرة كده شيء بسيط ينجيك، شيء بسيط جدا ينجيك عند الله تبارك وتعالى، وشيء بسيط جدا ممكن ايه؟ يهلكك عند الله عياذا بالله. فلا تأمن، أي إنسان منا لا يأمن مثل هذا. ولهذا يقول ايه؟ ثم مثلت نفسي في النار، حطيت نفسي طب عياذا بالله دخل النار فماذا؟ قال: آكل من زقومها، أشرب من صديدها، أعالج سلاسلها وأغلالها. طب موارد، ممكن دي وممكن ايه وممكن دي. قال: فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى هذه الدنيا، لو أنا في عياذا بالله دخل النار دلوقتي. طيب، هيا نفس، عاوز ايه دلوقتي وانت في النار كده؟ رجعني بس الدنيا وانا هصلي وهعمل لك كل حاجة بحيث احنا لما نموت تاني نعمل ايه؟ نخش الجنة. فقال لها: فأنت الآن في الأمنية، هذه الأمنية أنت فيها الآن، فعمل. شايف؟ هذه سياسة للنفس ليسايس نفسه ويعالج نفسه. الأحنف ابن قيس يجيء إلى مصباح، كل واحد أدرى بحاله، احنا بنأمرش الناس تعمل كده، أنت تروح تلسع عيدك أو تعذب نفسك بالنار أو كده، لكن كل إنسان يعلم بما يصلحه. الأحنف ابن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه في المصباح ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ اللي انت عملته، الذنب اللي انت عملته، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا. شايف؟ يربي نفسه، يعني استشعر هذه النار، لان في نار اغلظ منها ان فعلت هذا مرة ثانية. الحسن البصري يقول: ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه. ده مين؟ المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يستقصرها في كل ما فعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر لا يمضي قدما، لا يعاتب نفسه، ما يقعدش بقى يكدر نفسه يقول عملت ليه، خلاص فعل حدث ربنا يغفر. مش بتسمعهم يقولوا كده؟ لا خلاص تجاوز عديها، أو ذنب من الذنوب. الفاجر يفعل هذا، أما المسلم فيصلي ويفعل الصدقات ثم يلوم نفسه، لماذا لم أبذل أكثر، لماذا لم أفعل كذا، يلوم نفسه اللي هو ساب ركعتين تراويح، نام عن الوتر في يوم فاتته ال 12 ركعة، يلوم نفسه ويحسر نفسه على هذا، فاتوا الصيام يوم، نظر نظرة فيعاتب نفسه على هذا. ميمون ابن مهران يقول: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. شوف الشريك بتاعك بيقعد ايه على الجنيه، صرفته فين وحطته فين، وده مكسبي وده مكسبك وانا مش هتحمل الخسارة دي الى اخره، لابد ان تحاسب نفسك اشد من محاسبة هذا الشريك. يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الاخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد موتك، اتصلي الان، تعبد الان، ثم يظل من ذا يصوم عنك يوم موتك، من ذا يحج عنك، يتصدق عنك، إلى آخر يلوم نفسه. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يظل يبكي ليله، يبكي ويصلي ويتعبد ليله، لأن هذه المحاسبة أثمرت عند هؤلاء هذه الفعل. فالإنسان إذا حاسب نفسه فدعته هذه المحاسبة، لماذا؟ لفعل واجتهاد. هذه هي المحاسبة التي يتكلم عليها الإمام ابن القيم، ويريد أن يعني لابد أن كل إنسان ينزل هذه المنزلة. محاسبة النفس من الممكن أن نقسمها إلى نوعين، نقسمها لإيه؟ نوعين. محاسبة النفس عند الهم على الفعل، يعني تحاسب نفسك وتوقف نفسك إذا أردت أن تفعل. الناس للأسف تظن أن المحاسبة تكون بعد إيه؟ بعد الفعل فقط. لا، المحاسبة والوقوف يكون أيضا قبل هذه الفعلة، قبل هذه الفعلة. هل أردت وجه الله تبارك وتعالى بهذا الفعل أم لا؟ اكتبها قدامك كده وخليها قدامك دائما. أي شيء، وهذه الأشياء تأتي بالدربة، اوعى تفكر اللي ده كده هتيجي فجأة، لا، لابد ان انت تمارس هذه الأشياء، انت كل يوم تظل تحاسب نفسك. ثم إذا أقبلت على كل فعلة، هذه الفعلة أردت بها وجه الله ولا لا؟ بتقعد تكتب حاجات على الفيسبوك بتاعك، وتكتب هنا وتبعت لده، وتقول كلمة، في كلمة بتقولها وفي فعل بتفعله، ليه؟ هذه الكلمة أردت بها إيه؟ أردت بها أن أظهر لنا مثلا إنسان فصيح أو عندي علم أو غيره. طيب هتدي المال لفلان ده ليه؟ أو هتفعل الفعلة دي ليه؟ أو تشرح الكتاب ده ليه؟ أو تخطب الخطبة دي ليه؟ كل شيء لماذا؟ مرضات من تطلب، كما قال إمام الغزالي. أي مقصد يعني عاوز من وراء هذه الفعلة؟ ماذا تريد من وراء هذه الفعلة؟ وما الذي تمنيه نفسك من وراء هذه الفعلة؟ هذا أول باب المحاسبة. ثم بعد ذلك محاسبة تنبه بعد العمل، ويقسمها الغزالي ويقسمها ابن القيم أيضا ويقسمها غير واحد من العلماء إلى أصناف ثلاث. يبقى في محاسبة قبل العمل بالسؤال، ومحاسبة بعد العمل، ولها ثلاث صور. أولا محاسبة على طاعاته، على طاعاته، هذه الطاعات التي قصر فيها في حق الله تبارك وتعالى. تمسك كده حاجة حاجة، الصلاة في تقصير في الصلاة ولا لا؟ صيام، حج، أركان الإسلام، زكاة، صدقات، ثم الحقوق، الزوجة، الأم، الأولاد، الجيران، الأصدقاء، الأخوة في الله، إلى آخره. تمسك كل الحقوق، هل هذه الطاعات المقصود منها، المقصود من وراء هذه العلاقة بالشخص الفلاني، تريد مصلحة منه أم تريد ماذا؟ ما هي معرفة في الله؟ أي صداقة هذه؟ لابد في هذه الأمور، قال لك لابد فيها من ستة أشياء. عاوز طاعة مقبولة جيدة، ستة أشياء غير قضية الإخلاص والمتابعة بس. أول إخلاص طبعا ومتابعة طبعا شرطي العبادة، لكن أولا قال لك في مقام المحاسبة أنت محتاج هنا حاجة تاني، محتاج كمان أنك تبص للطاعة دي، لأن الطاعة دي قد تكون متعلقة بيك وقد تكون متعلقة بتصرف مع الغير ولا لا. انت هتتعرف على واحدة تبذل لإنسان شيء، هتقف تحاسب نفسك قبل الفعل ولا لا؟ هعمل كده ليه؟ كويس؟ يبقى لابد أن يكون في هذا المقام وهذه العبادة شرط تاني غير الإخلاص والمتابعة، النصح، صح ولا لا؟ النصح. وأيضا يكون في هذه العبادة بعضها يكون في مشاهدة الإحسان، مقام الإحسان، وهيأتي الكلام عنه، تعبد الله كأنه يراك، فإن لم يكن يراك فإنه إيه؟ فأنت تراه، أو العكس، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى تشهد هذه الإيه؟ هذا المشهد، ثم تشهد منة الله تبارك وتعالى عليك في هذا المقام. معنى أنك قاعد بتفكر دلوقتي هعمل ليه ومش هعمل ليه، استنى، لازم هنا تشوف حاجة، إيه هي؟ مين اللي أعانك على الكلام ده؟ أنت كنتش بتعمل كده، فجأة بقيت في هذا المقام. لازم هنا عشان تحفظ عليك هذه العبادة تروح مقام تاني اللي هو إيه؟ شهود المنة، إن هذا الأمر أنا لم أفعله بنفسي، إنما وفقت بالله، أنا تذكرت وبعمل كده بالله فقط، لكن وحدي ما استطع هذا الشيء. شهود، ثم بعد ذلك شهود التقصير برضو، بعد اللي أنا عملته ده لعلي قصرت. شايف الست حاجات دي تاني كده؟ إخلاص العبادة، نصح، متابعة الرسول، مشاهدة مشهد الإحسان، شهود المنة، التقصير، دي أول حاجة اللي هي محاسبة النفس على طاعات الله، ثم أن يحاسب نفسه على كل عمل تركه خيرا. لماذا تركت عبادة من العبادات؟ ما رحتش درس، ما تصدقتش، ما صمتش، لابد أن أحاسب نفسي على هذه الايه، على هذا الذي تركت من الطاعات، ثم أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد فعله، شيء مباح، يفضل يحاسب نفسه كمان في هذا المقام على الايه، على المباحات، ويبكت نفسه على المباحات. فهذه ثلاثة أشياء يتلبس إيه؟ يتلبس به. طيب أنا عملت كده، ابتديت قبل ما أعمل حاجة بقى إيه؟ بحاسب نفسي، وعرفنا المحاسبة إزاي. اثنين، لما بعمل طاعة من الطاعات بيبقى عندي ثلاثة أشياء لابد أن تكون لله، أسأل نفسي خالصة لله ولا لا، وبعدين المباحات، وبعدين هذه العبادة اللي أنا قصرت فيها بعد ذلك. إذا فعلت هذا أثمر عندك أمور. أولا، إذا اطلعت على هذا أثمر عندك إيه؟ أشياء. أول شيء وأهمه تطلع على عيوب هذه النفس. أنت لما بتركز مع شريكك اللي بيحصل؟ تعرف عيوبه، صح؟ تجيبه تشوفه هو بيخطط إزاي وبيعمل إزاي ويشتغل إزاي. لما تخالطه بشدة تعرف إيه؟ عيوبه. ليه؟ أحسنت، متتبعه، بتتتبع إنسان. لما تتتبع زوجتك في كل صغيرة وكبيرة، تتتبع ابنك في كل صغيرة وكبيرة، صديقك في كل شيء، وما يكونش عندك شيء من التغافل، هينبت عندك اللي صاحبنا ده عنده عيوب كتير، صحيح ولا لا؟ لكن التغافل يجعل الأمر بخلاف هذا، مش التغافل أنت تسيبه يفعل ما يريد، لكن التغافل في وقت التغافل، في أشياء تتغافل عنها وفي أشياء تتغافل عنها في وقتها، ثم تخطط لإصلاحها بعد ذلك. فالشاهد أن أنت أول شيء بعد هذه المحاسبة الدورية لنفسك هتعرف اللي عندك مشاكل. أول طريق الصلاح، عندي إيه؟ عندي إشكاليات، الإشكاليات دي لابد أن أخطط العمل عليها، ثم هتلاقي نفسك اللي فيه توبة وندم دائم، صحيح ولا لا؟ ثم هتعرف اللي فيه حقوق لله تبارك وتعالى حضرتك لابد أن تأتيها، وحقوق لابد أن تؤديها وتوفي حق الله تبارك وتعالى فيها، وتعلم أن هذه الحقوق سمى تقصير فيها، صحيح؟ لو تتبعت الصلاة، الصلاة بس مركز مع الصلاة، طب أنا فقدت إيه النهاردة؟ أنا سرحت كتير في الظهر، طب والمغرب والعشاء، طب أنا صليت 12 ركعة بس، طب أنا نمت النهاردة عن قيام، الصلاة بس هتجد فيها تقصير، هتجد فيها خلل، ثم هتجد اللي فيه انكسار بينك وبين الله. ليه؟ نعم كثيرة، طاعات مش مستحقة لهذه الايه، للمقدار. لو قلنا كده الله بيدي نعم وانت بتدي عبادة، مفيش، مش هتعرف تعملها. فهتجد هنا انكسار لله تبارك وتعالى، لأن كل اللي أنا بعمله ده لا يأتي أي شيء من هذه الأشياء التي رزقتها، إذا كنت بترى نعم الله عز وجل عليك. معرفة كرم الله عز وجل وعفوه اللي انت شايف في أيام قصرت فيها تقصير عظيم، وفي سنين من عمرك كان الأمر فيه فساد عظيم ثم مع ذلك أمهلك، تجديد هذه المحاسبة لابد أن تكون سيمة وعلامة من علامات أهل الصلاح. تنبه، هناك أشياء هتعين، كلام ده صعب، خلي بالك صعب في فاتحة الأمر اللي انت بس تقعد يوم كده تجد النفس تمل، مش واخد على كده، انت بتشتغل كل يوم 6 ساعات كويس، قاعد على مكتب جميل، فقلنا لا سيبك من المكتب ده، ما انت هتشتغل بنا، اشتغل ايه بنا، انت مش كنت قاعد مدير تمضي وكده، لا احنا هنجيبك تشتغل بنا وهتشتغل 12 ساعة. اول يوم هتبقى عامل ازاي؟ مش هتقدر. الله، طب ما الناس كلها شغالة يعني 12 ساعة وكويس ومفيش مشكلة وما بتشتكيش ومبسوطين كمان. ده شغال بقاله 5-6 سنين 10 سنين فخلاص اتعود، صح ولا لا؟ صاحبنا ده مستجد. هذه المنازل كده، المنزلة دي محتاجة صبر، محتاجة شغل منك انت، مفاعلة تشتغل عليها وتبتدي تطبقها وتتبع نفسك، وبعدين الشيطان يتعب ونفسك تتعب فتسلم لك، تتركك شوية، وبعدين شوية لما تلاقي الإيمان نقصها تشتغل عليك عشان تفقدها، الشيطان ينسيك، وهكذا مجاهدة إلى أن تلقى الله. هذه هي الحياة الدنيا، لكن اوعى تفكر انت تعمل كده خلاص ركبنا ليه المحاسبة، الحمد لله مش هننزل تاني، مفيش حاجة اسمها كده. تبقى في أعلى المقامات في رمضان أول يوم العيد تبقى في مقام الغفلة لسه، قالب بي يلا جماعة نبتدي من جديد، إيه ده الفكرة لسه ورا. هذا يحدث، لكن أهم من هذا الإنسان يعرف أين أنا الآن، فيبتدي يعرف أين هي المشكلة ثم يرتقي في حلها إلى أن يصل إلى الله تبارك وتعالى ويختم له بالصلاح. هناك أسباب زي ما قلت لك، من أهم هذه الأسباب التي تحصلها من وراء أو تعينك على قضية المحاسبة أن تعرف أن هذه المحاسبة معرفتك أنك كلما اجتهدت في مقام المحاسبة كلما استرحت غدا. ما أنت هتحاسب نفسك دلوقتي يبقى أنت عارف الموضوع معاك آخر السنة الميزانية عاملة إزاي، صح ولا لا؟ في ميزانية مظبوطة ومحاسب ومظبط نفسي، يبقى في الآخر إن شاء الله في مظنة النجاح. لكن واحد مش حاسبها، الله أعلم أنت وظروفك زي ما بيقولوا. أيضا من الأشياء المعينة على محاسبة النفس صحبة الأخيار، الناس الصالحة. واحد لو أنت قصرت يعمل إيه؟ هو يذكرك على طول، صحيتش الفجر، بقيتش تيجي الدروس، وجدك في منكر ويشتغل عليك سبب. أو مصاحبة الصالحين كمان اللي أنت تشوفه بيفعل فتفعل. أيضا النظر في أخبار السلف، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، اجعل لك قراءة دورية في سير هؤلاء، حتى لو تكرر الترجمة مرة واثنين وثلاثة وعشرة مش إشكال، كرر ما شئت حتى تتذكر. الإنسان يحتاج إلى من يذكره، في كتب تقرأ مرارا، تفضل كل شوية تقرأها، في أبواب تقرأ مرارا، في أحاديث تقرأ مرارا، في آيات يتدبرها الإنسان، في مواعظ تسمع دائما وأبدا، لا إشكال. أيضا أن يزور الإنسان القبور، السنة الغائبة عنا أنت تذهب فتنظر إلى أهل القبور، تنظر إلى هذا المقام، حضور مجالس العلم، البعد عن أماكن اللهو واللعب، دعاء الله تبارك وتعالى بأن تثبت وأن تظل عليك هذه المنزلة وأن تكون من المحاسبين لنفسك دائما وأبدا. ثم يبتدئ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيذكر أن لهذه المنزلة أركان ثلاث، وركز معايا في هذه الأركان الثلاث. صاحب المنازل بيقول إيه؟ يقول المحاسبة لها 3 أركان، أحدها أن تقايس بين نعمته وجنايتك، يعني تقايس بين ما من الله وما منك. قال: فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. انظر إلى نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصو. أقعد في مرة بس عد النعم اللي ببدنك اللي قدامك ظاهرة بس، مش هقول لك جواك. عد النعم، سمع، بصر، بتمشي، واحد ما بيعرفش يفعل أساسية، في ناس ما تعرفش تنفس، بيعرفش يستنشق الهواء اللي انت ايه شايف اللي هو عادي، شيء عادي مش نعمة يعني، بنشم هواء عادي، شايف اللي ده مش ايه مش نعمة، مع ان عند غيرك يتمنى ان يستنشق الهواء اللي انت بتستنشقه بس ماشي على رجليك. في ناس تانية بتتمنى اللي هي تقوم تمشي كده، تعرف تسجد، في ناس ما تعرفش تسجد، مريض جالس على الكرسي دائما وابدا، في واحد يتمنى اللي يكون عنده ولد او بنت وانت رزقت اثنين وثلاثه واربعه، في واحد نفسه يفعل اشياء كثيره هي من الاشياء اللي انت مش شايفها نعمه، شيء عادي عدي، عاوز تاني. انت شايف النعمه دي ايه؟ مليون جنيه، تتجوز اربعه، مش عارف تبني عماره، انت مش عاوز نعمه كده تقيله، لكن نعمه من الاشياء العاديه دي لا، عين وودن، وكل الناس عندها عين وودن، مش نعمه يعني، شايف؟ لا، ده نعم الله عز وجل لا تحصى على الإنسان. بقائك اللي انت عايش لغاية دلوقتي وسايبك تعيش العشرين والتلاتين والأربعين والخمسين وخلك للستين كمان، ها، أعذرك الله تبارك وتعالى. خلاص، واحد جاب الخمسين، واحد جاب الستين، الله عز وجل قال له خلاص تجيلي مفيش عذر. واحد ابن العشرين، ابن خمسة والعشرين، أصلا أنا ما لحقتش في كلامه، لكن أبو ستين ده هتعمل له إيه؟ هسيبك ستين سنة لا صلاة ولا صيام ولا عبادة، وقعد تلهو وتلعب كالصبيان، شايف؟ في ناس كده. التوفيق، خلي بالك بقى، لرؤية نعمة الله تبارك وتعالى، وأن يتأمل الإنسان ويحيط بشيء من هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، توفيق. العبد مهما فعل من الأعمال فلن يوفي الله تبارك وتعالى حقه، لا بد من شعور التقصير. ربما كان، خلي بالك، شعور التقصير هذا عند الإنسان من الممكن أن يكون أفضل من عبادات كثيرة. إنك تشعر إنك مقصر أو تشعر أنك عبدت الله، لا، مقصر أحسن. استشعار التقصير أفضل من إنك تتعبد، أنت متخيل؟ لأن هذا فيه شهود مقامات أعلى من مقام العبادة نفسه، كويس؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحديث يحسن الشيخ الألباني عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيره: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعمل عبادة، شغل طاعة وأشياء جميلة، بس برضو إيه؟ خايف، عنده كده حتة يقول طب لو أن أعيش في حرام، لو أن حياتي خطأ، لو أني أفعل خطأ، لو أني من المنافقين، لو أني أفعل كذا وكذا، قلبه مش مطمن في قبول العمل، يرجو ولكنه يخاف. قالت: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، والذين يأتون ما أتى وقلوبهم وجلة، ده اللي بيشرب الخمر والساء. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو خائف ألا يتقبل الله عز وجل منه. ده بيصلي ويصوم ويتعبد وعمل كل حاجة، بس قلبه برضو وجل، خايف، حتى لعل الله عز وجل لا يتقبل منه هذه الأعمال. الله أعلم كم من عمل كبير تحقره النية، عامل حاجة كبيرة جدا لكن النية فاسدة ففسد العمل، وكم من عمل حقير في عيني وعينك ولكن بسبب النية فاق الأشياء الكثير. إن الله عز وجل لا يتقبل من العبد الدرهم، خلينا نقول جنيه، معيش غير جنيه، فتصدقت بالجنيه، فيقبله الله بيمينه ولا يقبل الله إلا طيبا، فيربيه له كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير، يعني يأخذ الله عز وجل يقبل منك، يقبل منك رب العزة تبارك وتعالى هذا المال ويربيه لك، تيجي يوم القيامة فتجده إيه؟ جبال من الحسنات. إيه ده؟ الجنيه، الكلمة اللي قلتها، كلمة قلتها في المسجد فانقلب المسجد من البدعة إلى السنة، وبعدين اشتغلوا الناس بقى على السنة، تسببت في مجلس علم في تحفيظ ولد قرآن، حفظ الولد، حفظ القرآن، صلى بالناس، حفظ ناس، والناس تحفظ ناس إلى يوم القيامة. حسنات جبال. الناس مقصرة إخواني، كثير منا لا يسعى إلى الخير، لا يريد أن يسعى إلى الخير، لا يجتهد، لا يجتهد حتى في دعوة الناس، لا يجتهد حتى يعرف اللي فيه ناس معها أموال، مش عاوز يتعب نفسه يروح يجيب الأموال من الناس دي يوزعها على الفقراء وينزل بنفسه ويفعل خيرات ويطعم هذا، لا يسارع في الخيرات، يتكاسل، مش عاوز يعمل كده، وعاوز خليها تمشي وخلاص، لكن لا يسارع في كل باب خير. في ناس عاوزة تريح دماغها، يقول لك هم يعملوا هم يفعلوا خلاص، لا يسعى لهذا أبدا. وهذا طبعا منزلة رديئة. الإنسان لا يزال بخير ما دام عنده شعور التقصير من نفسه، وأنه يخاف أن يهلك عياذا بالله. ثم يقول ابن القيم: ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خالصا. ثم يقول: الركن الثاني من أركان المحاسبة، يقول: وهي أن يميز ما للحق عليك وبين ما لك وما عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك وما عليك، فالذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأدي ما عليك يؤتك ما لك، ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك وإعطاء كل ذي حق الحق. إيه معنى هذا الكلام؟ الركن الثاني اللي أنت في مقام المحاسبة لازم تميز بين اللي ليك وبين اللي عليك. فعليك حق لله تبارك وتعالى، حق الطاعة والعبادة لا تنساه أبدا، ولك مباحات، حاجات ممكن تعملها زي ما أنت عاوز، لكن خلي بالك المباح هذا إن أكثر الإنسان منه هو باب المكروه. ثم إذا سقطت في المكروه وأكثر الإنسان من المكروه، فالمكروه باب الحرام، هي سلسلة. ولهذا حذر الحق سبحانه وتعالى من هذه الايه؟ من هذا المتاع اللي الإنسان يزين له. زين للناس ايه؟ حب الشهوات من النساء، حب النساء، والبنين عاوز عيال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام، عاوز. واحنا عاوزين ايه؟ عاوزين بيت، وعاوزين عيال، وعاوزين زوجات، وعاوزين عربية، وعاوزين لبس، وعاوزين فلوس. الإنسان مجبول على هذا. ذلك متاع الحياة الدنيا. خلي بالك كل هذا أشياء في الحياة الدنيا بس يومين، تستخدم في الله. لو الإنسان يعقل يستخدم هذه الأشياء في الله. ثم والله عنده حسن الماء، في أمور أخرى أفضل من هذه الأشياء. لو كنت أظن اللي هي الحياة الدنيا وبس، يبقى راجع هذا الإيمان. هذه الأشياء تستخدم، لكن اللي أنت تفضل حياتك كلها بهذه الصورة لا. المال والبنون بل هم زينة الحياة، زينة. الزينة دي أنت بتتطلع لها ولا مش عاوز تشوفها؟ حاجة تتزين بها. فالفلوس والأموال دي مجرد أشياء بيتزين بها الناس. ثم واحد معاه مليون، اثنين، ثلاثة، حطتهم في البنك وخايف عليهم، وبيأكل ويشرب زيك، وقاعد في شقة زيك، وانت معكش أي حاجة، لكن بتأكل زي وساكن زي، ما الفارق؟ هو يتوكل على ماله، وأنت تتوكل على إيه؟ على الله. إن كان صالحا توكل على الله أيضا، لكنه على الحقيقة يتوكل على ماذا؟ يتوكل على هذا المال، لا يتوكل على رب العزة تبارك وتعالى. الفقر له فضل والمسكنة لها فضل، لكن الفقر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاجة، لكن المسكين هذه منزلة حسنة. اللي انت يكون عندك قوت يومك، معاك احنا معانا قوت الشهر، معانا كل الناس، أغلب الناس معاه الشهرية بتاعته كويسة، يعني كل الناس ضبطها باليوم ولا بالشهر؟ قليل يعني، خلينا نقول في ناس ماشية باليوم، بس أغلب الناس ماشية بليه معاك يا سيدي شهر 30 يوم. في ناس مش عاوزة الحكاية 30 يوم بس، يعني أنا ما أملكه في حياتي، هو مرتب إيه الإشكال؟ إيه الإشكال في هذا؟ لا، لازم برضو 100 كده و100 كده و100 كده، تفهم؟ ترص لك 6-700 حواليك، لازم كده، لازم يكون في شقة. في ناس الآن المجتمع بتاعنا فارض على نفسه قيود وأشياء لا تلزمك أصلا، يعني في شباب ما بتتجوزش دلوقتي غير في شقة لازم تكون إيه، تمليك، كله لازم كتمليك، أو على الأقل إيجار قديم لازم، كويس؟ يفعل هذا بعض الناس، شايف اللي من الأساسيات اللي هو يملك بيت يكون تمليك بتاعه نحو ذلك، لازم من الأساسيات يكون عنده كذا. الأساسيات دي ممكن تكون عند بعض الناس، لكن مش ده المطلوب. اللي انت تبيع دينك وتقصر في ديانتك وعبادتك وطاعتك وتترك كل هذا عشان تأتي بكماليات الحياة، لو نظرت إلى حالك من الممكن أن تكتفي بأقل من هذا الذي هو معك، لكن حضرتك بس قلل الدائرة بتاعت ايه اللي انت فتحه ده كله، في أمور لا نحتاج إليها أصلا في حياتنا. والله معك ما رزقته وسع على أهلك، لم ترزقه لم أطالب بهذا، لنا أروح أفعل أشياء ليست أصلا مطلوبة من الإنسان ولا من المستحقات أصلا الأسرية. فالشاهد حذر سبحانه وتعالى كما ذكرت لك من انشغال بهذه الأمور الحياة الدنيا، أن ينشغل الإنسان بهذه الأمور هذا شيء مذموم. أكبر المفاسد التي يعني يجنيها المباح أن الشيطان يزين للإنسان المباحات حتى لا يكون هم الإنسان إلا ليه المباح. في ناس الشيطان يوقعه في المباح، ليه؟ هو مش عارف يوقعه في مكروه أو يوقعه في حرام، فيوقعه في مباح، ثم مع ذلك ينتقل معه من رتبة الإنزال إلى المباح إلى إدمان هذا المباح، فيجعل المباح يشغله عن الطاعة. هو ده المقصود، مش عارفين نوقعه في معاصي، نعمل له ايه؟ يعمل مباح، كويس؟ يقعد يتفرج على حاجة يقول لك إسلامية، يقعد مش عارف يلعب ايه، يجري فين، حاجات مباحة ممكن ما يقولوش حرام، بس عمل ايه؟ خدع، شغله الشيطان وشغلته نفسه بمباحات عن الطاعات، خسر. ثم بعد ذلك تجر هذه المباحات، هي بس فترة لطيفة، ثم بعد ذلك المكروه، ثم بعد ذلك قريبا تأتي الحرام، ثم تداوم على الحرام، ثم تترك الطاعة وتظل في الحرام، سلسلة سوداء سلمنا الله وإياكم، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضد. أي حاجة مباحة، تفرج على ماتش، تفرج على مش عارف إيه، تلعب إيه، بتجري إيه، حاجات مباحة، تكسر من هذه الأشياء خطأ، هي أشياء تفعلها، تفعل هذا المباح ليعينك هذا المباح على فعل طاعة. إذا استخدمت المباح بهذه الصورة فلحت، وإلا فهو شر عليك. الركن الثالث من أركان المحاسبة، قال فصل، الركن الثالث الرضا بالطاعة والتعيير بالمعصية. قال ومن أركان المحاسبة ما ذكره صاحب المنازل فقال الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، كل حاجة عملتها وبعد ما عملتها قلت يا سلام الحمد لله، عمرة حج، مش معنى أن أنت تفرح بالطاعة ده شيء مطلوب، لكن أقصد الرضا عن هذه الطاعة، خلاص ختمت عليها كده قلت الحمد لله. قال وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. قال رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بماذا؟ بنفسه مش بالله. إذا رضي الإنسان عن طاعته فهو يحسن الظن بنفسه وليس بالله، وهي دي الشعرة اللي الناس ما بتميز بينها، اللي انت لما تتعبد عبادة تحسن الظن بالله أنه يقبلها، لكن لا تحسن الظن بنفسك أنك أتقنتها، هنا الفرق. إذا أحسنت الظن بنفسك فهذا عائد على الطاعة، وإن أحسنت الظن بالله فإنه لا يضيعك ويقبل منك عملك. ده في فرق بين الاثنين إن أحسنت التفريق بينهم. قال ورضا، نعم، رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحق الرب جل جلاله ويليقه. قال وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاته وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما كل ده اللي احنا قلناه. لابن القيم قالوا يتولد منهما رضاؤه بطاعته، إحسان ظنه بها، يتولد من ذلك العجب والكبر والآفات، ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة كالزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف. الكبر أصلا أكبر من الزنا، رجل زنى ورجل يتكبر الكبر أكبر، لكن الزنا آفته مجتمعية فجاء فيه الحد، لكن الكبر مهلكة. فتخيل معي انك بتتكبر على الناس، واحد بيزني، هنقول ايه احنا؟ ربنا يهدي اللي بيتكبر، يا اخي تواضع شويه مش عارف. لكن تنظر الى الزاني نظره قبيحه، مع ان الكبر قد يكون عند الله اكبر بكثير من هذا الزنا، وقد يغفر هذا الزنا ولا يغفر هذا الكبر. تخيل في افات قلبيه اكبر بكثير من الاشياء التي جاءت فيها الحدود. قال ما هو العجب والكبر والآفات هذه، ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها؟ فالرضا بالطاعة قال من رعونات النفس وحماقاتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكون استغفارا عقيب الطاعات. أهل الصلاح يستغفروا إمتى؟ بعد ما يعمل طاعة. إذا فعل الطاعة خذها قاعدة، كبر عليها أربع. عملت أي عبادة من العبادات تعمل إيه؟ تحطها أمامك كالجنازة تقول الله أكبر وخذ الأمر تنساها، ثم تدبر ما فعلت من سيئات خليهم معك على طول. قال وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، إلى آخر ما قال وذكر بعض الآيات. يبقى تعرف أن كل طاعة رضيها الإنسان، رضيها عن نفسه، وكل معصية عير بها الإنسان أخاه، رضاء العبد بطاعته هذا دليل على عدة أمور. أولا تبقى راضي عن عبادتك، أول حاجة أنت جاهل بنفسك. تخيل في ناس تبقى جاهلة بنفسها، مع أن الأصل الإنسان لا يجهل نفسه أبدا. عشان كده قلت لك في بداية المجلس لا يمكن أن يجهل الإنسان نفسه، إلا من أراد أن يجهل نفسه ويتغافل. ثانيا جهله بربه، الاثنين دول يتولد منهم شيء، ايه هو؟ عجب. هو ايه العجب غير اللي انت بعد ما تعمل الطاعة الحمد لله خلاص؟ يعني ايه الحمد لله؟ ما انا عاوز افهم، يعني خلاص كده ختم عليها بالقبول وانت مساب عليها وكل حاجة وتمام الموضوع تمام، هذا هو العجب. هو ايه العجب؟ معجب بعبادتي، صح ولا لا؟ لا أرى فيها تقصيرا، شايف اللي هي تمام وطلعت ومقبولة، هذا هو العجب. زي ما قلت لك إحسان الظن بالنفس شيء، وإحسان الظن بالله شيء. فعلت العبادة أرجو، صح؟ ترجو ده اسمه إيه؟ إحسان ظن بالله، وتخاف سوء ظن بمين؟ نفسي أنا أخاف أكون عبست بهذه العبادة فعلت كذا وكذا. فلا يحسن الإنسان ظن بإيه؟ بنفسه، بل يرجو ويخاف، والخوف يعود على هذا. وده في معنى الرجاء والخوف اللي احنا كلمنا عليه قبل ذلك من هاج العابدين، اللي فيه رجاء وفيه خوف له تعلق بهذا المعنى. فالعجب والكبر والآفات هذه أكبر طبعا من الكبائر. عبادة الله من قبل عباده الصالحين زي ما قلت لك أشد استغفارا متى؟ عقيب الطاعات. بس خلي بالك ده ما جبناهوش إحنا ولا ابن القيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث الناس. استنى بس، ده أنا كنت فين دلوقتي؟ كنت في عرفة. يعني إيه عرفة؟ الحج عرفة، يعني الله ينزل إلى السماء الدنيا في عرفة ويقول للناس غفرت لك يعني خلاص عرف أنت كده المفروض راجع. ها في ناس بتبقى راجع تقول لك خلاص الحمد لله كل اللي فات ربنا غفره كويس على طول كده هو وخلاص احنا دلوقتي خلاص نبتدي كأننا عيال صغيرة لسه ايه عيال صغيرة يعمل حاجة انت عندك ايش عرفك انت ان الله طيب ولا يقبل ولا ايه وما يدريك ان انت الحج ده تقبل يعني ترجو لكن برضو لازم تحط بس انا عاوزك تعمل حساب للخسائر مش عارف انت الميزانية عندك ما فيهاش خسائر ليه لازم تحط جانب اللي انت فيه مشاكل ممكن تقابل مشاكل ده لو انت عاقل ممكن حاجة تعمل لك مشكلة هي دي اللي تخاف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله بعد عرفوا الكلام ده كله الله عز وجل يطلب منهم إيه؟ احمدوا الله على قبول الأعمال على الذنوب اتغفر لا استغفر ربنا استغفر ربنا بعد هذه العبادة نعم أول ما النبي صلى الله عليه وسلم ينهي صلاته ها استغفر الله استغفر الله ليه ده لسه طاعة وهو الحمد لله على القبول اللهم لك الحمد على قبول العباد ونقول كده لا مفيش كده مفيش كلام هذا المعنى متاخد منين ده متاخد من الكتاب ومتاخد من السنة يبقى هذه المعاني أخذت من هذه النصوص بعد تأمل شايف الفتوحات بتاعت العلماء تقرأها دائما ثم أفيض من حيث أفاض استغفر الله إن الله فتح لما يكون إنسان صالح وتقي يفتح عليه من الكتاب والسنة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى فاستخلصه من مثل هذه النصوص أن الإنسان لا يحسن الظن يحسن الظن بالله لكنه يسيء الظن بنفسه ويخشى أن لا يقبل الله عز وجل منه ثم يكون أشد محاسبة لنفسه واستغفارا وتوبة بعد العبادات وبعض الطاعات التي يبذلها لله تبارك وتعالى خالصة بشروطها المعروفة وزيد عليها ليه الشروط الأربعة اللي احنا النصيحة وإلى آخره والإحسان مقام الإحسان اللي احنا ذكرناها الآن تضيف عليها هذا ثم تخاف وترجو ما أحوج الناس إلى مقام المحاسبة خلي بالك هذا المقام مقام هام أمسك عليه وتثبت من محاسبة نفسك امسك ورقة وقلم وابتدي حاسب نفسك في كل يوم هل أدى الإنسان ما عليه في هذا اليوم؟ هل فعل الإنسان كل العبادات؟ هل انتهيت عن كل الذنوب؟ هل أقصرت من الذنوب اليوم؟ وزي ما قلت لك تقعد تحسبها بس سيئة في كل إيه؟ في كل يوم اعمل حسابك سيئة بس هتجيب لك 180 ألف عد انت بقى تصور 180 ألف قدامك ده حاجة واحدة وذنب عادي ذنب إيه؟ حاجة عادية كده يعني شرب سيجارة مثلا مثلا شتم واحد كده أو ذنب تيجي يوم القيامة 180 ألف لو عشت لك 50 ولا حاجة طيب ده 18 ألف مش كتير برضو والله فشايف الأرقام دي أرقام إيه كبيرة ضخمة فالإنسان لو فعل بس 10 ذنوب هيجيب بقى يا عم 180 اللي انت مش عاوز أقولها ماشي يبقى 180 إيه 180 ألف عشرة يا إخوانا ده في ناس عايشة مش على عشرات عشرات إيه ده في ناس في الأسبوع بتاعه مرتين ثلاثة عايزة بلا تجده يزني عادي فيش أي إشكالية وزوجته تقول له اعمل كده بس ما تتجوز روح أنت سلك نفسك وتعال كويس في واحد قاعد يأكل ويشرب طول النهار والليل ويتاجر ويأكل ويشربه بالربا كل لقمة ها ربا اثنين ثلاثة عاوز له ده قد إيه ده بقى واحد عربيته بالربا وابنه عربية بالربا والكاوتش يلف كده ما هو بيلف في الحسنات ولا لا كل لفة بحسنة فكل التاني برضو كل لفة بإيه سيئة لطيفة كده خد عندك اهو الابن ده بقى ما ربطوش وما عملتش ولا أمرته بصلاة وعملت شغال الوقت صح خد قوا أنفسكم وأهليكم نارا تعالى سايب بقى مش عارف ايه بيتك مفاسد سايب هنا سايب هنا مفيش حاجة اسمها سيئة اللي انت بتقول عليها دي ده في ناس عندهم في اليوم كده ألفات حاجات محترمة وبعدين في ذنب ممكن يتحط كده بألاف فتيجي يوم القيامة بشوف صاحب الايه صاحب البطاقة كان السجل بتاعه عامل ايه في الميزان ينظر فيخشى كما في بعض الروايات اللي هو يقع عليه فيموت هو خايف لا يموت يوم القيامة يعني خايف من عظم ذنوبه فهو يخاف أن تنهال إيه أنت متخيل ده جايب إيه تنهال عليه من كثرة الذنوب فأنت قاعد تبص بصة دي واحد احسبها بس أول طريق الصلاح اللي حضرتك تقعد إيه تحسبها. كان في واحد كده شفته معاه بتاع سيئات، واحدة كده زرار للحسنات وزرار للإيه؟ للسيئات. الكلام ده غلط طبعا، بس ده باب المحاسبة. أنا عاوزك تحط ده في دماغك، اللي انت كل يوم انا عملت النهارده لا في اشياء، طيب الاشياء دي رزقنا بفضل الله في اشياء ماحيه، في ايه؟ اشياء ماحيه، بس هي ماحيه بس الله اعلم صح ولا لا. ما انت برضه تخاف من ده، احنا هنحسبها، هي هتتعمل ايه؟ هتتحسب، بس هنعمل لها شويه اسمهم ايه؟ ماحيه، وانت ونصيبك بقى ان شاء الله تمحى او لا تمحى، زي ما قال الإمام الغزالي: فليعد الإنسان حسنات. مش عارف طيب، يبقى اعمل شوية حسنات عدلة عشان على الأقل تيجي يوم القيامة تلاقي الحسنات أكتر من السيئات فتعدي. مش هو الميزان كده حسنات وسيئات صح؟ طب مش عارف وعندي ذنوب وعمل، يبقى لازم طاعات كتير. بس إشكالية هذا الميزان إن حضرتك كل ما بتعمل سيئات لا تطيق أن تفعل حسنات. السيئات دي واحد بيشدك لتحت وانت بتعافر عاوز ايه؟ تطلع فوق، صعبة. ولهذا تريد أن تدمن الطاعة وتقبل على الله وتشد من حالك في العبادة، أقلل من الايه؟ المعاصي. المعصية تخليك تيجي من بيتك لغاية المسجد هنا لغاية الدرس كأن عليك أثقال الدنيا، تقعد الساعة هنا ولا نص ساعة كأنك تجلس على الجمر، مش قادر تجلس، مش قادر. ليه؟ ذنوب. هذه ذنوب، انت مش مستحمل تعتكف، مش مستحمل تقرا قران، مش قادر. ليه انت مش قادر تمسك؟ خلي بالك تقرا كل يوم 3 4 اجزاء، ليه مش قادر؟ ذنوب. تفكر ايه؟ لا تطيق، نفسك مش قادره من كثره الذنوب، فتجيب جزء، تجيب صفحه. في ناس بقى تجيب القران كله، في ناس تجيب 10 اجزاء، في ناس تجيب 3. دي ذنوب. ذنوب ايه؟ بتمنعك عن زياده الورد. في ناس بتقول اذكار، في ناس مش قادره، من ذنوبها. وهكذا محاسبة النفس يا أخوانا مقام للمنزلة القادمة، وهي منزلة التوبة. فمن لم ينزل إلى منزلة الإيه؟ المحاسبة، لا بد أن يكون عنده خلل، لأن المحاسبة لها تعلق قبلي ولها تعلق بعدي، والتعلق البعدي هو متعلق بمنزلة الإيه؟ التوبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حسنا في ديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.